صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا سعادتي فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير وصدره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر جحا جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها الصبر أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي يا لك القتل مكتوب ولي كتب في قلبي أسى لا أطيقه وقد ضاق ذرعا في تحمله عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن لي سلوة وبك اليسر متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وانكشف الضر ومذ غبت عني أبا عبد الله ومذ غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر لا يرجى له حلالك على الغبر النوم يا ابن أمي حلالك على الغبر النوم نمت على الوطية وشيت حمل اللوم يا حايا يا الضعين كلف يومك يوم يا عز الحرم يا سور مرمر يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم يبدي الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمول علينا الفلك طرها يا مضت وشمول علينا يا الفلك طرها بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الحركات والأفعال والصفات إنما لها تعبيرات مختلفة فلما تنظر إلى حركات الإنسان من جانب وصفات الإنسان وأفعال الإنسان علماء المنطق يقولون أن العلاقة بين الأوجه الثلاثة تارة تكون هي عموم وخصوص من وجه وتارة تكون عموم وخصوص مطلق بمعنى أن هنالك تارة بين الفعل وبين صفة الإنسان هنالك مواكبة هنالك كأنه انسجام، كأنه ترتيب بين الحركة وبين الصفة. تارة تجتمع هذه الصفات والأفعال والحركات تجتمع في آن واحد، وتارة يفترق الأمر بينها. فالأمر ينقسم إلى أربعة أقسام. تارة يقوم الإنسان بعمل، ولكن هذا العمل يقوم به بضمير واع، يعبر عنه علماء البرمجة اللغوية العصبية، يعبرون بالعمل بالضمير الواعي، يعني أقوم بعمل وأقوم بفعل وأنا مدرك لما أقوم به. هذا الضمير الواعي الذي يعطي للإنسان نظام ودستور في العمل في هذه الحياة. اعمل كذا ولا تعمل، أقوم بكل حركة، أذهب أجلس، أذهب إلى مكان معين، وأنا على يقين وعلى ضمير واع بما أعمل. فهذا الفعل الأول. تارة يكون الفعل يقوم به الإنسان ولكن بضمير غير واع، يعني مثلا يقوم الإنسان بحركة، هو يقول إنه لا أعلم كيف قمت بهذا العمل، أنا ما كنت مدرك لما أقوم به، أنا ما كنت واعي. تارة الإنسان يتكلم في عالم النوم، هل هو يعي ما يقول؟ لا يعي. البعض يمشون في حالة النوم، علماء النفس يسمون هذه الحالة حالة استثنائية. البعض يمشي يطلع من الدار يروح إلى مكان معين ثم يرجع إلى مكانه، هو يقوم بهذه الحركة. من أين تعلم طريق الدار؟ من أين عرف الباب؟ خرج من هذا المكان رجع على نفس الطريق، يسمى بضمير غير الواعي. كثير من الناس يقول أنه أنا قلت هذا الكلام، أنا سويت هذا العمل ولكن كنت غير واعي، لا أدرك ما أقول. فإذا أي شيء أعطى القرار للفعل؟ الفعل لا يقوم بأي عمل من دون قرار. القلب هو الذي يأمر الإنسان، القلب هو الذي يوجه الإنسان. إذن هذا التوجيه لو لم يكن من الضمير الواعي، إذن من أين أتى؟ يسمون علماء البرمجة اللغوية العصبية ضمير غير واعي، يعني بمعنى أن الإنسان تعود أن يأتي من هذا الشارع، وإذا جاء إلى الشارع يأتي إلى سبيل ويشرب الماء. تشوف بعض الأوقات مو عطشان، هو يجي من هذا الشارع يتوجه إلى السبيل ويشرب الماء، يتذكر أنا ما كنت عطشان، بما أنه يوميا كان متعود على هذا العمل، لذلك الإنسان يقوم بهذا الفعل. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في العلاقة بين الأفعال والحركات والصفات، الحركة التي يقوم بها الإنسان ولا يعلم ما الهدف. أكو واحد يتصل عليك يقول لك خلنا نروح إلى السوق، تقول له شنو عندك؟ يقول لك تعال أنت ما عليك. تقول له زين قل لي وين نروح؟ يقول له أنت ألبس ملابسك ما لك علاقة، أنا انتظرك بالشارع برا، تعال اركب معاي. زين وين نروح؟ يقول لك نروح مكان معين، تقوم بفعل أنت، تركب معاه، تذهب، ولكن لا تعلم أين تذهب. يقوم الإنسان بحركة وبفعل ولكن لا يعلم ما الهدف منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصحراء مع أصحابه، التفت إلى أصحابه قال لهم اجمعوا لي الحطب، فصار ينظر أحد الأصحاب للآخر، ينظرون إلى بعضهم، هذه صحراء قاحلة ما فيها شجر ما فيها نبات، من أين نأتي بالحطب؟ فقالوا يا رسول الله هذه صحراء جرداء، هذه صحراء قاحلة ما فيها حطب، من وين نجيب الحطب؟ قال اذهبوا وابحثوا. زين نروح على وين؟ فذهبوا. الإنسان يذهب ولكن من دون قناعة، فذهبوا وصاروا يبحثون. بعد لحظات كل واحد جاب له شيء قليل، هذا جاء بشيء، ذاك جاء بشيء، وإذا بتلة صغيرة من الحطب. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم قال لهم هكذا تجتمع الذنوب. الذنب واحد يفكر يقول أنا اليوم من الصبح لليل ما سويت شيء، صليت صلاتي وسويت عملي ما عندي ذنب ما عندي معصية، ولكن لو نظر الإنسان إلى أعماله نظر إلى اليوم 24 ساعة قد يكون ذنب يرتكبه الإنسان من دون دراية من دون معرفة. يعني مثال بسيط جدا، قد يكون إنسان ظلم الإنسان إلى الآخرين، ظلم الإنسان إلى زوجته، ظلم الإنسان إلى أبيه. الأب جالس في البيت مريض مقعد يحتاج إلى رعاية، أنت كابن ما تكلف نفسك مرة واحدة أن تذهب إلى أبيك باليوم أو بالأسبوع مرة تذهب إليه، فهذا يسمى الظلم، والظلم ذنب. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر باليوم 70 مرة من دون ذنب، من دون الذنب، حتى يعلمنا أن الاستغفار مو معنى لازم أرتكب ذنب حتى أستغفر الله تبارك وتعالى. الاستغفار يعطي للإنسان وقاية، يعطي للإنسان حصانة حتى لا يقع في الحرام. لذلك هؤلاء القوم إنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمهم طريقة مهمة، أراد أن يوصل شيء. شوف الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول علي بن أبي طالب الذنب داء ودواؤه الاستغفار. يرتكب الإنسان ذنب، دواء هذا الذنب ماذا يقول علي؟ يقول الاستغفار، أستغفر الله وأسأله التوبة، ولكن كيف أشفى من هذا المرض؟ شلون أشفى شفاء كامل؟ كيف أقلع عن الحرام؟ تارة يعمل الإنسان الحرام ثم يقول أبتعد عن الحرام، ولكن مرة أخرى الشيطان يوسوس له، يقول له هذه المرة سوي هذا الحرام. الشيطان يجعل الإنسان بعيد. كثير من الشباب يقول أنا كنت أسوي محرم معين، أسبوع تحملت، أسبوعين تحملت، ولكن الأسبوع الثالث ما قدرت أتحمل أمام الحرام، رجعت إلى الحرام مرة أخرى. فإذا الذنب داء والاستغفار دواء، والشفاء بماذا؟ ألا تعود إلى الحرام، هذا الشفاء. المدمن على المخدرات اللي يتعاطى المخدرات في البداية شوي يقدر الإنسان يبعده، ولكن إذا أدمن على المخدرات تشوفون قضية الإقلاع مو شيء بسيط، يصير في رأسه دوار، يبقى في البيت يضرب رأسه بالطوفة بالحائط بكل شيء، يفقد كل قوى العقلية. لماذا؟ لأن هذا التعاطي، لأن هذا المرض ترى في جسمه يحتاج إلى فترة زمنية، قد تكون شهر، قد يكون 4 أشهر، قد يكون 6 أشهر. وهذا إنذار للشباب، إياكم من رفاق السوء، إياك من صديق السوء. يقول لك مرة واحدة، هي هذه المرأة الواحدة، هذه المرة الواحدة تقضي على الإنسان. فإذا الشفاء من وقوع الإنسان في الحرام أن يقلع عن الحرام، أن يبتعد عن الحرام، ولو أن الحرام يأتي إليه. يمكن أنت شاب وعندك غريزة وما متزوج، الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان غريزة، جعل في الإنسان شهوة، هذه الشهوة تطغى على الإنسان أكثر من أي حاجة للبشر. ولكن إذا الإنسان لم يوجهها بالتوجيه الصحيح وفتح المجال للغرائز أن تنمو، يعني تارة لما يمشي الإنسان في الطرقات، تارة الفتاة اليوم المحتشمة، احتشام الفتيات بإمكان 70% أن يقضي على حالة انتشار الرذيلة والفتاة في المجتمع. الفتاة لما تكون هي متجملة، تكون هي مجملة نفسها وذاك المكياج وذلك المشي وذاك اللبس، تشوف هذا المسكين يركض بعينه وراءها، إذا ركض وراء بعينه ماذا يصنع؟ ولكن هذا لا أذب اللوم على الفتيات فقط، ولكن 70% الفتاة المحتشمة، يعني اليوم إذا طالعها واحد شاب تقدر تضربه بالنعال أجلكم الله على رأسه، ها؟ تقدر تزفه أمام الناس. ذاك الوقت خلي ضم نفسه وين؟ الفتاة المؤمنة، الفتاة الملتزمة، قل لها كلمة عطاها رقم تضربه على وجهه، تقدر تسوي ولا ما تقدر؟ ها؟ ولكن لما هي شوية ابتسامة شوية ضعف يضعف الإنسان، والشيطان يسيطر في ذلك الجانب. إذن عمل الإنسان تارة يبدأ كبداية ما يعرف شنو النتيجة، تارة تكون النتيجة خطرة وتارة تكون النتيجة غير خطرة. هذا العمل الثالث، أن أقوم بعمل لا أعرف الهدف، ولكن لازم ما أقوم بأي عمل. اجي ربعك وراك انت الشاب، امشي نطلع، نروح للمجمعات، نروح الى السينما، لازم تعرف وين رايح انت. هذا المكان هل فيه رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذا العمل هل يقربك الى الله ام يقربك الى الشيطان؟ هذا ثالثا. الامر الرابع، ان الانسان ان يقوم بعمل هو عارف ذلك العمل وعارف نتيجة العمل ذاك، هذا هو المهم. أن يعرف الإنسان العمل أي حركة وأي فعل وأي صفة يقوم بها الإنسان يعرف العمل، يعني يتيقن من عمله، وأيضا ينظر إلى الهدف، يعرف أنه توابع هذا الموضوع ماذا، شنو الأثر من هذا العمل. لما جاءت فاطمة سلام الله عليها إلى رسول الله وقد أضر بها الجوع، أضر بها وبالحسن والحسين وبأمير المؤمنين، جاءت طرقت الباب على رسول الله ورسول الله في دار أم أيمن. لما طرقت الباب وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى أم أيمن، يا أم أيمن كأنني أسمع همس حبيبتي فاطمة. الله أكبر. حتى لما كانت تدق الباب على رسول الله، رسول الله يعرف أن هذا طرق الباب لفاطمة، قال يا أم أيمن كأني أسمع همس حبيبتي فاطمة، اذهبي إلى الباب افتح الباب. فتحت الباب أم أيمن وإذا بسيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها دخلت على رسول الله وقالت يا رسول الله ماذا هو طعام الملائكة؟ شنو طعام الملائكة؟ فقال لها رسول الله التحميد، قول الحمد لله طعام الملائكة، طعام الروحاني، الملائكة ما يحتاجون إلى طعام مادي. ثم قالت يا رسول الله وما طعامنا نحن؟ فقال لها بني فاطمة، بين لها بني فاطمة انظري إلى داري منذ شهر لم يكن هنالك طبخا في منزلي، شهر واحد ما اشتعلت النار في دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لها بني فاطمة أعلمك بدعاء أفضل من هذا الطعام، فقولي هذه الكلمات هي أفضل من الدنيا وما فيها. أي كلمات هذه؟ قولي اللهم يا رب الأولين والآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. علمها رسول الله هذه الكلمات فرجعت إلى أمير المؤمنين وهي جائعة، ما أعطاها طعام مادي ملتفت، أعطاها طعام معنوي، أعطاها طعام عبد الروح. اليوم ترى كل شيء مو مادة، اليوم يضربت المجبوس وبعدين تشبع، بعد ما شبعت ماذا؟ ها؟ رحت إلى أرقى مطعم، مو هذا كنتاكي وهارديز، هاي المطاعم اللي مصادرها مو معلومة لا تأكلون من عدها، ليش؟ لأن إلى أثر وضعي عليك، إلا لو عرفت المصدر من هذا الطعام حتى تعرف. تقول لي شيخنا أقعد بالمجلس دموعي ما تنزل، شيخنا أقعد بالمجلس أسمع الكلام ما أتأثر، الطعام اللي ما أكله يوم اللي نطلع للمطاعم ويا ربعك تنسى كل شيء بعد. ها الطعام مو كل طعام، لازم تعرف انه هذا الطعام. يقول لك هذا برازيلي مذبوح على الطريقة الإسلامية، شنو علشان عيونك الحلوة يروحون يذبحون على الطريقة الإسلامية ويذبح على القبلة؟ لا عمي ما قلت شيء، ولكن إذا ما يقول لك مذبوح راح تشتري؟ لا أنت تشتري ولا غيرك راح يشتري، فلازم يقول لك مذبوح على الطريقة الإسلامية. إذا ما تعرف، إذا عرفت أن هذا مذبوح في البلد، نعم تأكل منه، مذبوح في دولة إسلامية تأكل منه، ولكن برازيل استرالي جاي من برا وانت ما متيقن ابتعد عنه. ليش توقع بالشبهة؟ لأن طعام الشبهة يؤثر على الإنسان، يؤثر على سلوكك، يؤثر على فكرك، يؤثر على تقربك إلى الله تبارك وتعالى، كلها عوامل مؤثرة. والله نروح مطاعم، مهم انه ناخذ مطعم، وين رحت؟ كنت انا كنتاكي رايح. المهم صارت اليوم الاسامي عندنا مهمة، ولكن اذا اكل سندويج فلافل يقولون هذا واحد مو عصري، هذا مو متمدن، هذا ها مو بروفيشنال، هذا متأخر، ما اكل فلافل راس المحلة راس الفريج، ولكن ما اكل كنتاكي ورايح كنتاكي ما اكل. فإذا هذا الطعام، ذهبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تأخذ من طعام الدنيا، أعطاها طعام الآخرة، هذا هو المهم. فذهبت إلى علي، علي بن أبي طالب ينتظر، أنا الآن راحت إلى رسول الله يمكن راح تجيب شيء. فدخلت على أمير المؤمنين قال لها يا فاطمة بأبي أنت وأمي ماذا جئت إلينا؟ قالت يا علي ذهبت من أجل الدنيا ورجعت من أجل الآخرة، رحت أطلب طعام مادي، رسول الله أعطاني طعام معنوي. هذا التغيير، شوف هذا العمل الذي يقوم به الإنسان وكل أفكاره وكل المعايير وكل الأسس موجودة عنده، ما يتأثر يمين وشمال. شلون ما تتأثر بهذه الأسس؟ لما تقوم بعمل تعرف ما قيمة ذلك العمل. ليش؟ هذه في الأفعال، حتى في الصفات. صفة الإنسان، شنو صفة الإنسان؟ الابتسامة، من صفات الابتسامة هي فعل أيضا، ولكن تجعل صفة للإنسان أن هذا إنسان مبتسم صفة، أن هذا إنسان باكن صفة. الابتسامة بما هي ابتسامة لها معاني متعددة، يمكن يبتسم الإنسان، أنت لما تسلم على واحد وتبتسم تشوف الكلمة ابتسامة في الواقع هي رسالة صامتة إلى القلوب. ابتسم وسلم على الناس، تشوف هذه الابتسامة وهذا السلام يوقع بالقلب، ولكن إذا قالب بشمك مثل شمر من ذي اللوشن، ها مثل شمر يقول السلام عليكم، ذاك مسكين يصير بيه سكتة قلبية. ولكن الابتسامة لو كانت في مكانها وتأخذ محلها، هذه الابتسامة تدخل إلى القلب، هذه ابتسامة. ونفس الابتسام بمقدار ما تكون هذه الابتسامة ضرورية ومؤثرة في القلوب، هكذا قد تكون هذه الابتسامة تقلب القلوب. يعني اليوم إذا كان شاب وشاف ابتسامة من فتاة شو يصير بي؟ هسه يمكن إذا تروح بالغرب الابتسامة شيء عادي، المرأة والفتاة بالغرب لما يبتسمون عادي، ولكن عندنا قحط هنا في هذه المنطقة، العرب قحط عندهم ابتسامة، بس ضحكت له وحدة قال خلاص رادتني وركض وراها، شفت شلون؟ فهذه مشكلة. المشكلة انه الابتسامة صارت تجر الانسان، وهذا المسكين يركض وراها ويركض وراها. يقول المرة واحد دميم شكله قبيح، شافته وحدة راس مكان راس الفريج اي مكان، شافته وحدة ابتسمت له، هذا قال عجيب، أشو ماكو وحدة معجبة بي، بس هذه معجبة يمكن حصل خير إن شاء الله. فراحت راح وراها، راح وراها وهي راحت من فريج إلى آخر إلى أن وصلت إلى دار. وصل هناك عند الباب قال خلص هذه تريدني، وإذا بهذه المرأة جاب الطفل. قالت لماما شوف إذا تأذي أخلي هذا يأكلك. فالإنسان قد تكون هذه الابتسامة تجر الإنسان إلى الخير، تجره إلى صالح الأعمال، تجره إلى طيب المخالقة مع المؤمنين والمخالطة مع المؤمنين. لما تختلط مع المؤمنين في مكان واحد، لما تكون عبوسا قمطريرا الناس يبتعدون عنك، ولكن يقولون هذا يبتسم. شوف الابتسامة تارة تكون عامل لتقلب القلوب، يصير فيها حرمة، هذا عمل محرم. اليوم إذا الزوج طالع ويزوج تبسوه ها وشاف امرأة وابتسم، شي صرت المرأة ها الغيرة ثور عليه، شي خلص من عدها بعد. وبالعكس هم إذا المرأة ابتسمت إلى رجل، يعني يوم اللي هو يبتسم إلى امرأة أجنبية يقبل ما في إشكال، ولكن إذا امرأتك ابتسمت إلى رجل أجنبي تقبل أبو الغيرة؟ ما تقبل. فإذا هي ما تقبل عليك، هم حقها، هم يشوفك أنت يعني أتقول لك أنا أمشي وياك، ليش تطالع هذه وذيك؟ شنو أنا مو بشر عندك؟ يعني لازم الرجل يكون منصف، يكون منصفا إلى زوجته. عمي هذه المرأة لها مشاعر، هذه المرأة عندها أحاسيس، المرأة عندها عواطف، لازم تعرف أنه عندها عاطفة. طالع معاك بالسوق مو تنظر عيونه بترقف منه ومنه زين، فإذن هذا عمل، هذه ابتسامة، شوف ميت شغلة فيها. ويجي ذاك الشاعر يقول نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء فالله ليستر. الخوف من النتيجة، الأول نظرة، رسول الله يقول نظرة، النظرة سهم من سهام إبليس، ولكن هذا السهم وين يوقع الإنسان؟ يوقع الإنسان في الرذيلة. عرفت الفعل؟ عرفت حركة العين شو تسوي؟ حركة الفم ماذا تصنع؟ الأذن ماذا يصنع؟ كل حركة كل عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تقول هذا محرم بسيط، يعني معقول احنا الايام كلها نروح المآتم ونشترك بالمواكب، يعني الله علشان هذه الشغلة يدخلني نار جهنم؟ يدخلك، يدخلك عمي شوية يقضيك ها؟ شوية تتقلى هناك، شوية تنطبخ وبعدين يطلعك برا، مو مشكلة. ولكن هذا يوم سنة مليون ما أدري، الله أعلم. لذلك عمل الإنسان لابد أن يكون دقيق. هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هل هو في مرضاة الله أو ليس في مرضاة الله؟ لما ذهبت عائشة إلى حرب الجمل وقاتلت إمام زمانها، هل كانت تعلم ماذا تصنع أو لا تعلم؟ البعض لما يقولون يريدون أن يبررون يقولون أنها صنعت ذلك وتندمت. الفعل ندري بها، ندري أنه لما قامت بهذا العمل هي مدركة بكل قواها الخمسة وبكل أحاسيسها، ذهبت إلى مكة ومن مكة إلى البصرة وقادت حربا عشواء ضد الإمام أمير المؤمنين، وهي تعلم أنه إمام زمانها، فكيف صنعت ذلك؟ كانت تعلم؟ نعم كانت تعلم. كانت بحواسها؟ نعم بحواسها. الآن تعطيها حصانة دبلوماسية بمعنى أنها زوجة رسول الله. امرأة لوط من هي؟ من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ امرأة لوط من أهل النار. امرأة نوح من هي؟ من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ من أهل النار. حتى ابن نوح لما ذهب وجاء الطوفان ذهب وتركه، وإذا بالله يقول أنه ليس من أهلك. الله أكبر، ابنه من لحمه ودمه يقول أنه ليس من أهلك، لأنه خالف الله تبارك وتعالى. لما تذهب فاطمة سلام الله عليها إلى الخليفة الأول تطالب بأي شيء، تطالب بفدك. أنا أسأل سؤال، القرآن جعل العصمة لمن؟ لرسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني رسول الله خط أحمر ما في مجال، رسول الله معصوم، وأعطى العصمة إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أعطى العصمة لرسول الله ولعلي وفاطمة وإلى أهل البيت سلام الله عليهم. زين، هذه العصمة موجودة. الخليفة الأول هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن؟ إذا يقرأ القرآن هل قرأ هذه الآية أم لم يقرأ هذه الآية؟ إذن لما تأتي فاطمة وورث سليمان داود، يعني ماذا؟ يعني الأرض كان موجود، ولكن من أين جاءت هذه الكلمة أن الأنبياء لا يورثون؟ من أين جاءت هذه الكلمة؟ لا أعلم. لما تأتي فاطمة سلام الله عليها والقرآن صريح، الأمة أمة رسول الله لو اجتمعت على شيء وذلك الشيء يناقض القرآن يضرب كلام الأمة بالحائط، لا قيمة له. كلام الأمة من دون القرآن لا قيمة له. كلام فاطمة المعصومة لما الزهراء سلام الله عليها تقول هذه النحلة من أبي، هدية من رسول الله، لأن فدك كانت قرية بخيبر. أكو مسألة شرعية، المسألة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حارب أهل الذمة، أهل الذمة يعني أهل الكتاب، فأخذ مكان، أخذ ضيعة، أخذ مزرعة، أخذ مكان معين، أخذ المكان بالقوة، فذلك المكان للمسلمين أجمع. ولكن لو ذهب إلى مكان سلموه إلى رسول الله، يا رسول الله حرب بيننا وبينك ما موجودة، هذه القرية، هذه المزرعة، هذا المكان لك يا رسول الله، فيتحول إلى ملك رسول الله، ما يتحول إلى ملك الأمة، يتحول إلى ملك رسول الله. رسول الله هذه فدك لم يأخذها عنوة بالقوة، ما أخذها فدك، وإنما أعطوها اليهود إلى رسول الله من دون قتال. رسول الله أخذ فدك وأعطاها لفاطمة، ولكن لماذا؟ لأن فدك كانت تشكل مركزا اقتصاديا كبيرا إلى أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت إذا لهم هذا المركز الاقتصادي، لهم هذه الثروة، أهل البيت ما يجمعون الثروة لأنفسهم. علي بن أبي طالب، الآن تذهبون إلى المدينة، أبيار علي، هذا المكان موجود الآن. ماذا كان يصنع الإمام؟ كانت مزارع، علي يعمل ويجد وينفق هذه الأموال على من؟ ينفقها على المسلمين. فدك أيضا كانت تراثا وكان مكان ثري لأهل البيت للإنفاق على المسلمين، ولكن قطعوا الطريق على أهل بيت رسول الله. إذن لما تذهب إلى فاطمة إنما تقدمت للمطالبة بإرثها بكل يقين بكل إيمان، وهي الصادقة المصدقة والصديقة سلام الله عليها. ولكن الإنسان لما تباع حقائق الأمة، لما الإنسان ينسى كل شيء، ذلك الوقت يأتي الشيطان ويسيطر على الإنسان. لذلك لما تنظر الذين خرجوا لقتال الحسين ماذا كانوا يقولون؟ خرج الحسين عن جده، خرج عن طريق رسول الله، لذلك نخرج لقتال الحسين. بماذا؟ بمبدأ رسول الله. هذا شرع القاضي، كان مع الأمير المؤمنين قاضيا وأفتى بقتل أبي عبد الله الحسين. هذه أيادي الجوع، هذا الجور وهذا الظلم على أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن يبقى الإنسان اللي عنده مبدأ، يبقى الإنسان اللي عنده قضية، لازم هذه القضايا وهذه العقائد وهذه الأفكار عند عقيدة قوية بأهل البيت يكفي؟ لا يكفي، لازم سلوك يكون موافق أيضا، لأن الإمام الحسين يحتاج إلى عشاق للحسين يخلصون لله يطيعون الله. من أطاع الله أطاعنا، ومن أطاعنا أطاع الله. يقول الإمام الباقر: أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت؟ فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. الإمام الرضا ينظر إلى شيعته يقول: أنتم أنصار الله. شوف الدرجة، شوف المنزلة، ولكن شلون تحصل على هذه الدرجة؟ شلون تحصل على هذه المنزلة؟ كلما تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كلما تكثر من ذكر الله يوميا. أنت 100 مرة قل أستغفر الله، صعب عليك؟ خلي مصباح تربة الحسين مو في جيبك التحت، ها خلي فوق، هذه تربة الحسين، ما يخلوها بالدشداشة آخر شيء، خلوها فوق هنا، خليها في كيس نايلون طاهر، خلي تربة الحسين معاك لحفظك وللشفاء أيضا، وحفظك من كل بلاء وابتلاء. وبعدين اذكر، لأنه إذا مرة واحدة بتربة أبي عبد الله مرة واحدة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، في الرواية أنه يعد 10 صلوات على محمد وآل محمد. كل ذلك لماذا؟ لأن الله جعل في تربة الحسين تلك العظمة، جعل في تربة سيد الشهداء الشفاء. لذلك رواية أخرى أيضا تقول: الذي يسجد على تربة الحسين، السجود على تربة الحسين عليه السلام في الصلاة تخرق حجب السماء. بعد ما في بالطريق حواجز أمنية، ماكو ملائكة يفتشون هذه الصلاة، الصلاة التي هي تقام بكمالها هذه الصلاة على تربة الحسين تفتح الطريق. لماذا؟ لأن سجدت على التربة التي تبركت بدم أبي عبد الله. فإذا لا تنسى الذكر يوميا 100 مرة، أستغفر الله، طالع رايح للدوام للعمل، يضرك عمي شيء؟ ما يضرك، وانت جرب. وبعدين قول شيخ عبد الرضا قال لي صح ولا مو صح، و100 مرة سوي صلوات، و100 مرة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في الرواية من قال هذا الذكر الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: عبدي استسلم لي فقض حاجته. شوف الذكر، شوف هذه الدرجات. أنا ما أقول لك تعال أنت أقعد من الليل للصبح أقرأ قرآن وصوم كل يوم واختم القرآن، لا عمي، هاي شغلات بسيطة. زين، اللي دا يريد رزق بعد هذه الأذكار سلاحي كل مكان. ذكر الله تبارك وتعالى، اذكروني أذكركم، بمقدار ما تعطي لله تبارك وتعالى تكسب من الله تبارك وتعالى. جرد يوميا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، 100 مرة قل لا إله إلا الله الملك الحق المبين. شوف حياتك شلون تتغير كلما نجعل هذه العلاقة مع الله علاقة قوية مترابطة مترابطة. لا شك هذا التطور وهذه العلاقة تربطنا بالله، وإذا ارتبطت بالله ارتبطت بالمصدر الأساسي، خلاص ماكو مشكلة تقف في حياتك، ماكو أمنية ما تتحقق لو كانت في مصلحتك. وهذا ذكر أبي عبد الله الحسين: تركت الخلق طرا في هواك. غزل غزل الحسين يغازل الله تبارك وتعالى، هذا العشق الحقيقي. هذا العشق لما يذوب الإنسان في الحسين، حينما يذوب الإنسان في الله، هذه علاقة تكون علاقة ربانية. يقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. شوف الحسين ها، خليك مع سيد الشهداء، انظر بقلبك. الحسين طايح على الرمضاء ينزف دما، ولكن يتلفظ بهذه العبارات: تركت الخلق طران في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا، الله، فلو قطعتني فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا التوجه. لذلك زينب سلام الله عليها في ليلة الحادي عشر يقول الإمام علي بن الحسين: نظرت إلى عمتي تصلي صلاة الليل ولكن من جلوس. ها، تسأل العقيلة زينب: سيدتي ومولاتي، ليش هذه الصلاة من جلوس؟ تقول لك: لقد سود جسمي من الضر. ما تقدر توقف العقيلة زينب تصلي، تصلي صلاة الليل، يعني ما تفوت صلاة الليل أبدا، لأن في صلاة الليل أسرار لا يعلمها إلا الله. العقيلة زينب كانت مع العلويات، مع بنات رسول الله. زينب جاءوا بها إلى الكوفة، هذه المخدرة جاءوا بها إلى الكوفة مسبية، بعد ذلك من بلد إلى بلد. الرواية تقول: في طريق العلويات والسبايا إلى الشام. اليوم أرد أوديك عند يتيمة أبي عبد الله، أنا خجلان من الناس من كثر ما يقولون شيخنا عندنا مرضى وعندنا حوائج، لذلك أرد افتح لك اليوم الطريق بينك وبين هذه اليتيمة، يتيمة أبي عبد الله. تدري طفلة صغيرة تنادي أبوها الحسين، تبحث عن أبيها الحسين، هي كانت مع القافلة وإذا بها تنادي: أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، أبا لقد غيبوك عنا يا أبا. هذه الطفلة تتحدث هكذا، وإذا بالحادي قال لها: اسكتي. قالت: أبا يا حسين، أبكي عليك ويسكتونني. وإذا بهذا الحادي ضربها على وجهها ضربة، صارت تنادي: أبا يا حسين. هذا الحادي وهذا الخارجي وقد قال لها: اسكتي يا ابنة الخارجي، لطمها لطم على وجهها، سقطت من على الناقة، ويلي ضربان ونشقف بدينا بدينا بدينا، يا شماتت العدوان بينا، يا بونا نجتل وحنا، يا انت بينا اولايا، واحد اللي يصل المدينة مدينة يخبرها لي بالمرعى علينا، يخبرها لي بالمرعى، يا رعى علينا. إذا بالقافلة على رمح رأس أبي عبد الله انشقت الأرض ودخل الرمح في الأرض، كلما حاولوا أن يخرجوا ويخرجوا هذا الرمح من الأرض ما تمكنوا. جاءوا الجنود حاولوا، ذهبوا إلى ابن زياد قالوا له هذا الرمح عليه رأس الحسين دخل إلى الأرض لا يخرج من مكانه. قال اسألوا علي بن الحسين. جاءوا إلى الإمام زين العابدين مربطا بالجامعة مربطا بالسلاسل، قالوا له هذا رأس أبيك الحسين على الرمح ولكن انشقت الأرض وما نقدر نطلع الرمح من الأرض. قال اسألوا عمتي زينب. هالخبر عد عمتي زينب. فجاءت العقيلة زينب، جمعت الأطفال صارت تنادي بأسماء الأطفال، يا سكينة يا رقية، تسأل عن الطفلة تلو الطفلة. ولكن لما جاءت باسم اليتيمة ما سمعت جوابا، ابنتي تبحث عنها ما سمعت جوابا، ألقت بنفسها من على الناقة. في تلك الليلة الظلماء وهي تنادي بنتاه أين ضيعوك، تركض العقيلة زينب وهي تنادي وغربتاه وضيعتنا بعدك أبا عبد الله. هي تركض في البيداء وإذا بها نظرت إلى سوادة من بعيد، اقتربت لهذه السوادة وإذا بامرأة جليلة القدر جالسة وقد وضعت الطفل في حجرها. التفتت زينب قالت سيدتي من أنت هكذا تحافظين على الأيتام؟ قالت بني الزينب أنا أمك فاطمة. بني الزينب منذ خروجك من كربلاء وأنا أرعى أيتام ولدي الحسين، وأنا اليواسين بدمعتي يا على ابن الذي حداها يا هيا ورقبته. وظلت ثلاثة أيام جبته ولاه يا ابن ما حضرته يا ولا غسلت جبته يا هيا ودفنت نوح على الأولاد يا زهر الحزين. أهل النياح وينهم؟ نوح على الأولاد يا زهر الحزين. يا في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عني سيدتي يا فاطمة، وتفرقوا عني وصار الشمل تبدي واحد من اجعاد قضايا واحد من ايزي واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن يمش وقبر حسين ويه دهر رماني بالرزاق يا بكل غاق
وشتت أولادي عن يمين وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي، واعظم علي لون الناعي على حزين. أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله، قضاء الحوائج شفاء المرضى. في هذه الليلة توسلنا بيتيمة أبي عبد الله، هذه اليتيمة الغريبة، ارفعوا أيديكم إلى السماء، كلنا الفقراء إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله يا الله اللي عنده حاجة، ها جميعا، أما يجيب يا الله، أما يجيب أما يجيب يا الله يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا جميعا يا حميد بحق محمد، ويا علي ويا فاطر بحقه، ويا محسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. دعاء للإمام الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على أين عشاق الحجة؟ اللهم كن لوليك في هذه وليا وحافظا وقائدا، هو دليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني الله يبارك بكم، بكرة ليلة الجمعة في دعاء كميل إن شاء الله الساعة 8:30، أخونا الرادود الأستاذ أحمد الباوي إن شاء الله يقرأ الدعاء. والليلة وكل ليلة إن شاء الله عدنا لكم، الشباب اللي خارج الماتم الكل يدخلون إن شاء الله، ونعز الزهراء في هذه الأيام. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.